بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء على المحبة والنقاء نلقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
هناك العفو، عفو الشريعة، في منطقة الشريعة في شيء اسمه العفو، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، الأشياء المسكوت عنها في دائرة الشرع. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، فما سكت الله عنه فهو عفو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا باب وهو توسعة على الخلق. في العفو صفة الله سبحانه واسمه الكريم، وفي حديث عائشة في ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فهذا فيه إلهام أنه اسم الله العفو يعفو عن عباده، ولذلك يحب الله العافين عن الناس ويجب أن يعفو الناس بعضهم عن بعض. هذا يلهمنا التسامح، وأنه يجب أن يكون لغة الدعاة. خلنا نتكلم عن الدعاة بشكل خاص. الدعاة عرضة أحيانا لهجمات إعلامية وشتم وسوء فهم وسوء ظن وربما تسلط في بعض الأحيان. أن يكون لدينا قدرة هائلة على التسامح والعفو ونسيان الماضي والاستعداد دائم لفتح صفحات جديدة من دون أن نستدعي التاريخ وأنت بالأمس قلت أو فعلت أو، هذا شيء مهم جدا حتى تلتف قلوب الناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فاعفوا عنهم في آية فبما رحمة من الله لنت لهم، قال فاعفوا عنهم واستغفر لهم. عفو الدعاة كأزواج أيضا أن يكونوا مثلا في التسامح والعفو في داخل بيوتهم، عفوهم كبشر ليس فقط في جانب الدعوة، وإنما أن تكون لغة التسامح والعفو هي إحدى التجليات الجميلة في شخصياتهم. هذا معنى مهم. الموضوع أحيانا العفو عن اجتهاد قد لا يكون هو الأفضل. الله سبحانه وتعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الاجتهاد عرضة للخطأ. الدكتور الفاضل أبدع وتكلم عن التسامح وعن القيم المطلقة. في نظري القيم مطلقة من حيث هي، لكن من حيث تمثلنا بها ليست مطلقة. يعني نحن الإسلام له عصمة وله كمال، لكن نحن كبشر ليس لنا شمول الإسلام ولا كماله، ولذلك يكون عندي بعض القيمة، وقلما تجد القيمة تتوفر بكمالها في إنسان. اللهم إلا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمصطفون من عباد الله. أما نحن أنا ممكن مرة أسامح ومرة لا، لأنه المرج اللي تغيب وتحضر كما يقولون، الإيمان يزيد وينقص. الاستغفار بعد الطاعة كما يشير الدكتور محمد، أشار في قضية أنه من العفو أن الله قبل منا الطاعات، ولذلك الله ألهمنا أن نستغفر بعد الطاعة، بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وفي الحج قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، لأن الطاعة يعرض لها نقص إما في النية أو في العمل أو في التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
تلك السواعد باللخاء.
الله عز وجل يقول ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فالعفو هنا بمعنى ما فضل وزاد، فحقيقة التفريق ما بين اسم الله التواب والغفور والرحيم والعفو، سبحان الله الشخص الذي يعفى عنه نجد أن القضية ليست فقط في سقوط الذنوب والمعاصي والسيئات، لا، أحواله تتغير فورا، يصير عنده فضل وزيادة. يعني بعد أن عفى الله عنه زاده هداية وزاده تزكية وزاده بركة، فنجد أن أحواله تتغير، غير الشخص اللي فقط أن الله غفر له الذنب أو كذا، لا، يصير في انقلاب في حياتي حقيقة، انقلاب فوري. فنلاحظ أنه كثير من الناس بعد رمضان تتغير أحوالهم، أحواله تتغير تماما، لعله تعرض إلى عفو الله عز وجل سبحانه وتعالى وأكرمه الله عز وجل بهذا الأمر. الشيء الآخر، أدعو نفسي حقيقة وإخواني وأخواتي إلى نقطة جوهرية، قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك العفو والعافية، بعد كذا والمعافاة الدائمة. هذا في شيء من الترقي، نحن نقف دوما عند البداية العفو، لا، في شيء اسمه العافية بعد ذلك، في درجة عليا والمعافاة الدائمة. فيجب أن ننظر إلى هذا الترقي ونشوف احنا فين بالضبط وفي أي منطقة. النقطة الأخيرة عندي: تخيلوا في التخلق عبدا اسمه عبد العفو، ورغم أنه هذا الاسم نادر، يعني ما نجد أحد كذا، نادر ما نجد واحد مسمي عبد العفو، رغم أنه اسم يعني من أسماء الله الحسنى. فعبد العفو هذا شرحوه، شوفوا عقله، شوفوا قلبه، تصرفاته، جوارحه، ماذا تجدون؟ ستجدوا في قلبه عمارا، عبد العفو ستجد في قلبه عمارا كبيرا يسع الجميع. هذه نقطة. النقطة الثانية: ستلاحظ في عباراته ولسانه وكلماته: عفى الله عني وعنك، سامحك الله، الله يعفي عنك. فنجد أن لسانه دائما بهذه الطريقة. إذا دخلنا في فكره، فكره يقول أن الحياة قصيرة، الوقت قصير جدا والعمر يمضي، لو جلست أنا في متاهات، هذا فعل وهذا فعل وهذا قال وأنا سأفعل هو سيفعل، انقضى العمر. ففكره مختلف تماما عن الناس. لو جينا نلاحظ في جوارحه، في تصرفاته، في الحياة، نجد ببساطة أنه وقف لله عز وجل سبحانه وتعالى.
تلك السواعد باللي خاف.
العفو قال العلماء ليمحو السيئات ويزيلها من ذاكرة الإنسان، لأن لما يتذكر الإنسان بعض البشر يتآذى وتولد له نوع من الخجل مع الله سبحانه وتعالى. وأيضا قالوا بعضهم يزيلها من ديوان الملائكة الكرام الذين يسجلون في السيئات. ففي قول الله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فهنا الله سبحانه وتعالى دفع الإنسان للعفو، سواء كان في السر أو كان في الإعلان. ولهذا قال: وإن تبدوا خيرا أو تخفوه. فالعفو محبب لله سبحانه وتعالى، حتى بينك وبين الله ومشكلة لها سنين وتذكرت أحببت أن تتقرب إلى الله فعفوت عن ذلك الشخص قربة إلى الله. ولهذا معنى دقيق جدا في قول الله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه، في حالة السر العفو أو في حالة الإظهار فإن الله كان عفوا قديرا، فهو يعفو عن مقدرة سبحانه وتعالى. ومن القصص المؤثرة في هذا المجال قصة حديث الإفك وما تعرضت له السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ومقام سيدنا أبو بكر من أحد الأشخاص من أقرباء اللي كان ينفق عليه وكان يتقرب بصلة الرحم بذلك الرجل، فوقع في نقل حديث الإفك. فنزلت براءة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في سورة النور، ومن هذه الآيات من ضمنها: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة، أي لا يحلف أصحاب أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، شوف الوصف، أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. بعدين قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال سيدنا أبو بكر: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. وتخلق بهذه الصفة في مقام قصف السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهو مقام عظيم في التخلق بصفة العفو. وفي قول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم قال: إنه لا يحب الظالمين. فبالتالي الإنسان يقع عليه ظلم، من حقك وجزاء سيئة سيئة مثلها العدل، لكن المقام الذي يدفع إليه المولى عز وجل هو مقام العفو. فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم التحذير من الوقوع في الظلم: إنه لا يحب الظالمين. لكن هذه الآية جاءت في سياق مجموعة من الأخلاق ومن القيم في سورة الشورى، لما قال: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالعفو والصفح يحتاج إيمان ويحتاج توكل. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
تلك السواعد باللخاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
تلك السواعد باللقاء.
البلسم الشافي لنعم المولى ونعم النصير أن نتدبر تلك الآيات في القرآن. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال سبحانه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال سبحانه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال سبحانه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالإنسان فقير إلى ربه محتاج إلى خالقه فهو المرجع وهو السند وهو الذي ينبغي أن نتوكل عليه وأن يحفظنا في شر يحفظ آباءنا وأجدادنا ويحفظ الفقراء والأرامل والأيتام والمشردين الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ماذا يقول؟ واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. كذلك المذنب محتاج إلى نعم المولى ونعم النصير. والله فذاك المذنب يقول لربه سبحانه لكي يتوب عليه ولكي يرحمه أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما ترى من سوء حالي عصيتك سيدي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي إلى من يشتكي المملوك إلا
إلى مولاه يا مولى الموالي. لعمري ليت أمي لم تلدني ولم أعصيك في ظلم الليالي. فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحماك فاقبل لي سؤالي. وإن عاقبت يا ربي تعاقب محقا بالعذاب وبالنكال. وإن تعفو فعفوك قد أراني لأفعالي وأوزار الثقال. نسأل الله أن يكون الله لنا مولا ولنا نصير، إنه ولي ذاك القدر.
تلك السواعد باللي
المرأة العربية في البيت تواجه أحيانا أعظم التحديات، بل تشعر أحيانا أن كأن بوابة السعادة قد قفلت، فماذا تنصحها؟
أول شيء أنا أريد أقول كلمة عن المرأة العربية. المرأة العربية برؤيتي ليست بعاطفتي، برؤيتي المبنية على علم، سيدة الكون.
الله الله، أبغى أصب لك فنجان على الكلمة هذه الحلوة.
بمعنى أقول للرجال العرب عموما وغيرهم، والله لن تجد امرأة أفضل من المرأة العربية على العموم.
طب ليش قلت كذا دكتور؟
ولا يا أخي، المرأة العربية أقول لك مشكلتي أنا مع المرأة العربية، ما هي؟ عندي مشكلة مع المرأة العربية.
مع أنها ملكة عندك مشكلة معها؟
أي عندي مشكلة معها.
إيه؟
أنها تتفانم في أسرتها ولأسرتها ولأبنائها ولزوجها لدرجة تنسى نفسها، فتصبح كالشمعة تضيء للآخرين وتنسى نفسها، فتصاب بالأمراض والضغوط والتوتر والكآبة. 30% من المجتمع مصاب بالقلق المرضي أو الكآبة. فأقول المرأة مشكلتي معك هذا التفاني الأكثر من لازم. لازم يكون عندك وقفة مع نفسك، ريحي نفسك، هدئي نفسك، فكري في نفسك، لا ترفعين ضغطك بسبب والله زوجي تأخر، ابني والله كذا، وهي حريصة على الأسرة بشكل غير عادي.
وهذه ميزة مين موجودة في أي مرأة؟
أمام صعب تجدها، تجدها في ثنائيات، في أمثلة فردية، لكن المرأة على هذا هو الأصل.
طب هذه الملكة يا دكتور كيف تكون أسعد إنسانة في البيت خاصة في علاقتها مع زوجها؟
كيف تكون؟ أول شيء ما تربط سعادتها بزوجها.
أوه.
أي لأن هذه مشكلة أنا أعتبرها من أكثر هي ثاني أكبر مشكلة. الأولى لا أريد أن أتحدث عنها. ثاني أكبر مشكلة عند المرأة العربية، وخصوصا المرأة في الخليج، المرأة العربية والمرأة في الخليج درجة الأولى أكثر شيء، أنها تعاني من غياب الزوج عن البيت. أنا دائما أقول للمرأة لو كان زوجك حاضرا لما قضيت معه أكثر من ساعة ونصف اليوم. بمعنى أنت أمامك 22 ساعة ونصف هناك السعادة الحقيقية.
أحيانا ترى أنه بعد اطمئنان، بعد رعاية للأولاد، بعد
لا مو هذا البعد. البعد هو أنها ربطت السعادة بغيابه، فينبغي التكيف مع هذا الوضع. تقبلي زوجك كما هو، وابحثي عن سعادتك مع ذاتك. أخوات تقول أنا عندي مشكل مع زوجي، زوجي متقاعد ما يخرج من البيت، لا يطلع ولا عنده أصدقاء وكذا، فرفع ضغطي حضوره دائما في البيت. بمعنى حتى اللي زوجها حاضر عليه ضر راح يرفع ضغطه. بمعنى نريد توازن، نريد توازن. الزوج لما يغيب لما يجي النوع يعني الوقت النوعي أهم. وحتى ذا الزوج لن يسعد زوجته إلا في حالة كانت أصلا هي سعيدة مع نفسها. وذاك عندي معادلة في السعادة الزوجية، وهي سعيد يلتقي مع سعيدة يعطيني زواج سعيد. لكن لو كان عندي تعيس زائد تعيسة يريدان يبحثان عن السعادة لما يلتقيان أبدا، أو واحد فيهم سعيد وواحد تعيس لن تكون هناك سعادة. لازم كل واحد يكون سعيد مع ذاته، فقط مع ذاته. مع ذاتك علاقة بالله تسعد الإنسان. قراءة القرآن لأدم، قرأ القرآن لوحده، هي تقرأ القرآن لوحدها، أمارس هوايات، أتابع برامج، أبحث عن سعادتي مع ذاتي. فإذا جاء الزوج بابتسامة واحدة يرفع سعادتها للقمة،
لأن هي سعيدة
من هي أصلا سعيدة جاهزة. أي نسميها،
بل وحتسعد تسعد أكثر.
تسعد كيف تسعدهم؟ لأن دائما الرجال ينجذبون للمرأة السعيدة.
الله.
بعض الإخوة اللي يهتمون بالبرامج وكذا يعلم، وهذا خطأ كبير، يقول تعالي علمك كيف تطلعي العين الحمراء في زوجك، شدي عليه، اضغطي عليه، اشتكي لأمه، اشتكي لأبوه وكذا. وهذه النصائح للأسف تدمر العلاقات الزوجية، تدمر المشاعر الإيجابية. فأنا ذهبت مع السياق لكن غيرت المعنى. أنا أعلمك يا أختي العين الحمراء، كيف تطلعي العين الحمراء في زوجك. كنت آخر دورة أعطيتهم تفصيلة، قال دكتور نعمل العين، هذه هي العين الحمراء لازم نتعلمها كلنا.
أعطينا العين الحمراء.
أعطيكم العين الحمراء. أنك تبحثين عن سعادتك لوحدك في غيابه، في إهماله، ابحثي عن سعادتك لوحدك، فإذا جاء يجدك سعيدة مع نفسك تنشدين وتمارس الرياضة وأنك في قمة السعادة. واحد اثنين، لا تطلبين منه شيء إلا للضرورة، طلع لا تسألين عنه، سأل عنك سألي عنه، ابتسم ابتسمي 10 مرات، قال لك كلمة حلوة.
هذا أمر مهم، هل هذا الممارسات في موقف العيد الزعل ولا المواقف العادية؟
لا موقف
حتى لو كانوا مبسوطين من بعض.
حتى لو مبسوطين أنا ما أسألك، ما أطلب إلا الضرورة، ما أطلب منك. الزوج مهمل، زوج بخيل، ما تطلبي منه شيء، مهمل ولا تسألينه، لا تقولي وين ولا أنا أحتاج تطلعني، لا تقولي شيء. أنت سعيدة تريد الخروج مثلا، تذهبي لزيارة الوالدة أسرتك، قالك لا طلعت، حاضر حبي مو ضروري، أتصل بالتليفون وانتهى الموضوع. لا تقصري في حق زوجك.
أوه هذا التوازن.
أبدا
هذا التوازن.
ابتسم لك ابتسمي 10 مرات، قال لك كلمة حلوة وقولي 10 كلمات حلوة. ودائما خدماتك لا تقصر في حقوق الزوج، بس رسالة توصل له بطريقة غير مباشرة، أنا سعيدة بدونك، لست أنت مصدر سعادتي، مصدر سعادتي ذاتي، مصدر سعادتي قيمي عقيدتي،
وهذه هبة، وهذه هبة من الله.
إيش يصير في الرجل؟ أنا أبين يعني أبصر أخواتي، يفقد الاتزان لمدة 3 أسابيع، يفقد الاتزان، ممكن يبدأ يضايقك، وين طالع؟ رايح البيت أمي، لا تطلعين، خلاص حبيبي ما أطلع أجلس، رايح السوق أشتري، لا تطلعين، عادي ما أطلع مو مهم. بعدها يبدأ الزوج يجري وراء زوجته، يميل لها، لأن الرجل يسعد وينجذب للمرأة السعيدة وينفر من نكدية ولو كانت ما أدري أي مواصفات. أجمل امرأة أو أصلح امرأة إذا كانت نكدية ينفر منها الرجل.
هذه الوصايا تنفع أيضا للرجل؟
لا أنا النساء، الرجال ما أعطيهم وصية.
ليش؟ هل أنت متحيز لهم؟
أنا لا أنا متحيز للرجال.
أنت
إيه؟ أنا متحيز للرجال طبعاً، أنا دافع للرجال،
خليك متواصل،
ولكن أعلم النساء كيف تكون سعيدة.
جزاك الله خير.
أنا ما أستطيع أقول أنا متحيز للنساء، لا أنا رجل متحيز للرجال طبيعة الحال، هذا هو المنطق، ولكن أعلم المرأة ما يسعدها،
يا سلام،
وفي نفس الوقت يسعد زوجها.
بل حتى أحيانا الدكتورة الأشياء اللي تتكلم عنها هي السعادة اللي فيها ديمومة.
نعم هذه السعادة صحيح، هذه السعادة الحقيقية. تلك السواعد
باللي خاف. أما كتاب سواق الذهب الذي لا يعرفه الناس، فأول مقطوعة هي ما تناسب ما أثاره أستاذنا النابلسي بعنوان الحقيقة الواحدة، والنثر أقوى من الشعر لأنه يركز على العقل أكثر من الوجدان. قال شوقي: يا متابع الملاحدة، مشايع العصبة الجاحدة، منكر الحقيقة الواحدة، ما للأعمى والمرآة وما للمقعد والمرقات، قم إلى السماء تقص النظر وقص الأثر، واجمع الخبرة والخبر، كيف ترى ائتلاف الفلك واختلاف النور والحك، وهذا الهواء المشترك، والطير تحسبه قد ترك، استهدف فما نجا حتى هلك، تعالى الله دل الملك على الملك. أوقف بالأرض سلها، من زم السحاب وأجراها، وأرسل الرياح وعراها، وأقعد الجبال وأنهض ذراها، من الذي بدأها غبرات ثم جمعها صخرات ثم فرقها مشمخرات الراسيات، أو سل النملة من أدقها خلقا وسلكها طرقا وملأها خلقا تبتقي رزقا، أو سل النحلة من ألبسها الحبر وقلدها الإبر وأطعمها صفو الزهر، فتخرج طعاما طاهية للبشر، تعالى الله دل الملك على الملك، إن قلت الطبيعة فمن طبعها، والنظم المتدافعة من الذي دفعها، يا ملحد ما الفرق بيننا وبينك إلا أنك عجزت فقلت سر من الأسرار، وعجزنا نحن فقلنا الله وراء كل ستار. شوقي تحت عنوان الصلاة في أسواق الذهب: الصلاة لو لم تكن رأس العبادات لعدت من صالحة العادات، رياضة أبدان وطهارة أردان وتهذيب وجدان، وشتى فضائل يشب عليها الجواري والولدان، أصحابها هم الصابرون والمثابرون، وعلى الواجب هم القادرون، عودتهم البكورة وهو مفتاح باب الرزق، وأفضل ما يصبح عليه العبد مناجاة الخالق والتوكل على الرازق، انظر صلاة الجمعة وتأمل أثرها في المجتمع، وكيف ساوت العلية بالزمع، مست الأرض الجباه، الناس أكفاء وأشباه، الراعي والرعية سواء في عتبة الله، خر الجميع للمناخر، الصف الأول كالآخر، لم يرفع المتقدم تقدمه ولم يضع المتأخر تأخره، الكل سواء كأسنان المشط أمام الواحد الديان. الصيام هو حرمان المشروع وتأديب بالجوع وخضوع لله وخشوع، ولكل فريضة حكمة، وهذا الصوم ظاهره العذاب لكن باطنه الرحمة، يستثير الشفقة فيحض على الصدقة ويكسر الكبرة ويعلم الصبر، حتى إذا جاع من ألف الشبع وحرم المترف أسباب المتع، عرف الحرمان كيف يقع والجوع كيف ألمه إذا لذع.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
لا بد من أن نكون كبارا، فالكبار دائما يتصرفون ليس بردة الفعل وإنما بالذي يليق بأخلاقهم.
قال سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم،
لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه ضحكت شيخ سلمان؟ المعنى في بطن الشاعر.
هو سبحان الله إذا نظرت إليه نسيت القرآن، ما أدري لماذا. أنا حافظ حتى أرى.
اللهم هذا عبدك عمر بين يديك.
طريق الهداية ما أحلاه وما أجمله وما أعظمه، فسيروا في طريق الله.
ولذلك قانون حقيقة من قوانين النصر أن نبدأ بالممكنات وليس بالإمكانيات.
أجمل عمر نستمتع به ونرى إنجازات الأبناء وسن المراهقة.
إلا أن عالم الدين لا يمكن أن تنتفع منه إلا إذا رأيت تطابقا تاما بين أقواله وأفعاله.
ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك. الله أكبر.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد بالإخاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.